أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام في مسألة استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، ولكن هذه المرة من ناحية البحث، أنه هل تجري الأصول المؤمنة الشرعية في بعض الأطراف أو لا تجري. وقلنا نحن أنه هذا البحث مختص عند القائلين بأن العلم الإجمالي بذاته يستدعي وجوب الموافقة القطعية، والبحث يؤتى من ناحية لا تتعارض مع هذا القول، وذلك بأن نقول أن مرجع البحث حينئذ إلى أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي لا يمكن جريان الأصول بعض الأصول المؤمنة في بعض الأطراف فضلا عن جميع الأطراف، أو لا، أن العلم الإجمالي ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية على نحو العلة التامة، بل على نحو الاقتضاء، بمعنى أن هذا التنجيز لوجوب الموافقة القطعية ليس منجزا، إنما هو معلق وموقوف على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع. وبالتالي إذا رخص الشارع، ما معنى رخص الشارع؟ يعني قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فبالتالي في هذه الحالة يكون قد رخص في المخالفة القطعية، لا في المخالفة الاحتمالية، لأن هؤلاء يقولون بماذا؟ لأنه لا تجوز المخالفة القطعية، ولكن بالتالي إذا جرت الأصول في بعض الأطراف هذا غاية ما يلزم منه هو المخالفة الاحتمالية، والمخالفة الاحتمالية لا مانع منها بناء على هذا القول. الآن ما قلنا نحن أن المحقق العراقي رحمه الله من الذين تبنوا القول بأن العلم الإجمالي هو علة تامة لتنجيز الموافقة القطعية، بينما الميرزا النعيمي رحمه الله في فوائد الأصول ذهب إلى أن العلم الإجمالي إنما هو مقتضي لتنجيز وجوب الموافقة القطعية لا علة تامة. لما هو دليل القائلين بالعلية التامة؟ استدل المحقق العراقي على قوي على رأيه وعلى مبناه القائل بالعلية التامة بما حاصله، أنه يقول العلم التفصيلي، هذا العلم التفصيلي الذي لا خلاف فيه، ينجز معلومه أو لا ينجز معلومه؟ يقول نعم ينجز معلومه، هذه مقدمة، فيكون بيان دليله من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلم ينجز معلومه على نحو العلية التامة، العلم التفصيلي على نحو العلية التامة. ما معنى نحو العلية التامة؟ يعني بحيث هذا الذي تقدمت الإشارة إليه في مباحث القطع وأيضا في الحلقة الثانية وفي أصول مظفر، أن القطع يتبع ماذا؟ الجري، يعني لا بد للإنسان أن يتبع القطع في ما قطع به، فإذا قطع بالحرمة فيجب عليه في هذه الحالة أن يجتنب ما قطع بالحرمة، فلذلك يقولون القطع في هذه الحالة يتبع ماذا؟ متابعته، باعتبار أن القطع يكون بمثابة الإراءة التامة لمن؟ للمقطوع به، فإذا قطعت بالحرمة فيجب علي متابعة القطع في ذلك، وبالتالي يجب علي أن أجتنب، وإذا قطعت بالوجوب يجب علي أن أتابع القطع، وهذه خصوصية مهمة للقطع، يجب علي أن أتابع القطع ولا يجوز لي المخالفة. فالعلم والقطع منجز لمعلومه على نحو العلية التامة. الآن فإذا كان كذلك نأتي ونقول والقطع والعلم الإجمالي هو علم أو ليس بعلم؟ علم صحيح، والعلم الإجمالي هو علم، فلا بد أن ينجز ماذا؟ معلومه بنحو العلية التامة. لأن يأتي شخص يقول لا يمكن ذلك. يعني الآن نحن هكذا إذا أردنا أن نصير هذا دليل العلم منشط لمعلومه على العلمية الثانية. والعلم الإجمالي الإجمالي هو علم له معلوم إذا فلا بد أن ينشر معلومه على نحو العلم. الإشكال هنا يأتي الشخص ويقول بأن العلم الإجمالي صحيح هو علم ولكن علم فيه نوع من الضبابية نوعا من الغموض ومن عدم الوضوح، فلعل هذه الكبرى التي قال الحق الكلاركي كل علم ينجز معلومه على نحو العلية التامة لا تنطبق على العلم الإجمالي فذلك مختص بالعلم التفصيلي. نقول إذن نضم إليه ماذا؟ مبنى المحقق العراقي. معلوم العلم الإجمالي عند المحقق العراقي ما هو؟ الواقع صحيح؟ ما العلم الإجمالي هو الواقع صحيح؟ فهم إذا أردنا أن نقول هذا العلم منجز لمعلوم نحو العلية الثانية، والعلم الإجمالي بضم مبنى العراقي وأن متعلق العلم الإجمالي هو الواقع حينئذ ينتج عندي هذه النتيجة. وإن لو لم نأخذ بعين الاعتبار مبنى المحقق العراقي لا يلزم هنا ماذا؟ معلوم العلم الإجمالي على المبنى الأول ما هو؟ الجمع صحيح؟ فيقول العلم منجز لمعلومي عنه العلية الثانية، والعلم الإجمالي هو علم له معلومه ومعلومه هو من؟ هو الجامع. فلابد ما غيرنا شيء أبدا، لم نغير شيء، وبالتالي فلا بد أن نجد معلومه نحو العلية التابعة، ومعلومه حتى الفرد الجامع. والمواقف القطعية للجامع بماذا تتحقق؟ لا بإتيان طرف واحد، لأن الجامع والكلي الطبيعي يوجد بوجود فرد من أفراده ومعلومه يتحقق بماذا؟ بفرده، فلا تجد موافقة قطعية. واضح؟ فلذلك إذا غضينا النظر على رأي المحقق العراقي ما ذكر من الدليل المؤلف في المقدمتين العلم منجز لمعلومه والعلم الإجمالي هو علم له معلوم، فبالتالي لا بد أن نجده علم تام صحيح، ولكن ذلك لا يقتضي الموافقة القطعية التي تعني في هذه الحالة ماذا؟ التي تعني العلمية التامة للتجديد. فلا بد من ضم رأي المحقق العراقي القائل بأن مرجع العلم الإجمالي أو متعلق العلم الإجمالي هو الواقع وليس هو الجامع. فإذا كان هو الواقع فالذي ينجز ما هو؟ الواقع. ولكن الواقع ما هو الواقع؟ هل هو صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ لا. فحتى أحقق ما تنجز علي وهو المعلوم فلا بد من الاتيان بكلا الطرفين. واضح مختار الاستدلال؟ قال وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العلمية أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية. هذه مقدمة اعتبروها مقدمة أولى. الآن المقدمة الثانية وين؟ المقدمة الثانية نحن قلناها أن العلم الإجمالي أيضا من هذا الوارد، يعني أيضا له معلوم، وبالتالي النتيجة لا بد أن ننجز معلومه عن نحو العلمية التامة، لأنه قال كل علم سواء كان إجماليا أم كان تفصيليا. فإذا ضمننا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع، لماذا قال لا مجرد الجامع؟ وإلا إذا كان مجرد الجامع كما قلنا لا يقتضي أكثر من الموافقة الاحتمالية. ما معنى الموافقة الاحتمالية؟ يعني الاتجاه لطرف واحد دون طرف، لأن هذا هو المحقق للعلم الإجمالي للجامع العقل. ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية التامة. ما معنى نحو العلية التامة؟ يعني لأنه نحن تنجز علينا الواقع، والواقع كما تقدم عندنا سابقا في بيان المطلب الثاني، وأنه هل تجري جميع الأصول المؤمنة أم لا. قلنا على مبنى المحقق العراقي ماذا قال؟ لا يمكن، باعتبار أنه يرى وجوب الموافقة القطعية. لماذا يرى وجوب الموافقة القطعية؟ لأنه يرى في هذه الحالة أن معلوم العلم الإجمالي هو الواقع، والواقع يدور أمره بين الطرف الأول والطرف الثاني، واشتغلت ذمته بماذا؟ بالواقع. فالإتيان بأحد الطرفين يكون فراغا احتماليا، ونحن ماذا نريد؟ فراغا يقينيا، والفراغ اليقيني يتحقق بالإتيان بكلا الطرفين. فهنا أيضا كذلك الأمر، بما أن المنجز علي هو الواقع، من أين عرفنا أن المنجز علي هو الواقع؟ حيث إنه المعلوم بالعلم الإجمالي، وكل علم ينجز معلومه على نحو العلية التامة، فقد تنجز علي الواقع، ولكن لا أدري الواقع هل هو في الطرف الأول أو في الثاني. فحتى أمتثل لما تنجز علي ولما اشتغلت به ذمتي، فلا بد من الاتيان بكلا الطرفين. فصار عندي العلم الإجمالي نجز معلومه، ومعلومه هو الواقع، والواقع يقتضي ماذا؟ عدم جواز ترك، يرحمكم الله، عدم جواز ترك بعض الأطراف. فهذا معناه أنه لا تجري الأصول في بعض الأطراف، ومعه يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين. لماذا؟ لاحتمال كونه هو الواقع. وبكلمة أخرى، إن المعلومة بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع كما قلنا فلا مقتضية لوجوب الموافقة القطعية أصلا. لماذا؟ لأن تحصيل الجامع وتحقق الجامع إنما يتحقق بامتثال أحد أطرافه، لأن المفروض يكون على نحو صرف الوجوب. وإن كان هو الواقع، والواقع لا معين عندي، يعني ليس بمعين عندي حتى أقول أنه في الظهر أو في الجمعة، فحينئذ فلا بد من افتراض تنجزه عن نحو العلية، لأن شأن كل معلوم، لأن هذا شأن كل معلوم. ما هو هذا الشأن؟ أي أنه ينجز مع العلم عن نحو العلية التامة. واضح؟ فإذا كان هو الواقع فهذا يقتضي الاتيان بكلا الأطراف أو بكل الأطراف، فبالتالي لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في أي طرف من الأطراف، لأنه مخالف لما تنجز عليه، والذي تنجز عليه هو الواقع، والواقع مردد بين عدة أطراف، فلا بد من الاتيان بجميع الأطراف. واضح؟
شيخنا، هذا نفسه لا يكون مثلا مؤدى أسالة الاجتماع.
كيف يكون مؤدى؟
كان على مقصد
المحقق العراقي،
يعني ما قلنا
مثلا
أن العلم الإجمالي
يقتضي هكذا. إيه، هو نحن الآن بمقام بيان العلم الإجمالي،
وهو يقول أن الأصول مثلا
لا تجري، هو لا تجري الآن، هو ذاك يقول لا تجري في جميع الأطراف، بيان لجميع الأطراف. هنا يريد أن يبين ماذا؟ عدم جريان في بعض، يعني القائل بأنه لا تجري في جميع الأطراف هو القائل. نأتي نحن ونقول إذا أنكرت أن الأصول تجري في جميع الأطراف، فهل يمكن جريانها في بعض الأطراف؟ هنا في هذه الحالة الجواب مبني على أن العلم الإجمالي علة تامة أو ليس بعلة تامة. فالمحقق العراقي يقول علة تامة، كيف أيها المحقق العراقي تستدل على أن العلم الإجمالي علة تامة؟ كيف تقرب دعواك بأن العلم الإجمالي علة تامة وبالتالي لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف على هذه الطريقة؟ المحقق النائيني في فوائد الأصول اعترض على من؟ اعترض على المحقق العراقي، يعني اعترض على القائلين بأن العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو علة تامة. بأي بيان؟ قال له للقائلين، وليس بالضروري خصوص المحقق العراقي وإن كان الكلام وجه للمحقق العراقي، يقول له: أنت ماذا قلت؟ قلت بأنه يستحيل على العلم الإجمالي، يستحيل في العلم الإجمالي أن تجري أصول مهمة في بعض الأطراف، صحيح؟ نأتي ونقول: نعم. أنت على أي أساس أنكرت ذلك؟ لأن المحقق العراقي يجيب، يقول: أنكرت ذلك لأن كل علم منجز لمعلومه على نحو العلمية التامة، صحيح؟ يأتي المحقق النائي ويأخذ هذه المقدمة ويقول: إذا أمكن تخلف المعلول عن علته في العلم الإجمال في العلم التفصيلي، فحينئذ لابد أن تلتزم معنا للمحقق العراقي، لابد أن تلتزم معنا بأنه حينئذ يجوز تخلف المعلوم عن العلم أو المعلول عن علته في العلم الإجمالي بطريق أولى. هذا مقتضى أن تلزمت نفسك، صحيح؟ هو ماذا قال المحقق العراقي؟ كل علم منجز لمعلومه عن نحو العلية، هذه المقدمة الأولى. ما معنى ذلك؟ أي أن المعلوم لا يتخلف عن علته، يعني لا، المعلوم من هو؟ لو فرض الفرد الواقع، يعني فرض الواقع. فأنت في هذه الحالة لابد أن تلتزم، كلما تحقق العلم لابد أن تتحقق الموافقة القطعية. طيب إذا نحن قلنا لك أنه في العلم التفصيلي يمكن أن يتحقق العلم ولكن لا تتحقق الموافقة القطعية، فحينئذ هذا تخلف للمعلول عن علته، وبالتالي يعني تبين عندي أن العلم ليس هو العلة التامة لتنجز معلومه إذا تخلف. فحينئذ أيها المحقق العراقي لابد أن تلتزم معنا بأنه حينئذ العلم الإجمالي ليس علة تامة لتجهيز الموافقة القطعية. كيف؟ يقول له هكذا: لو جئنا إلى قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، الآن في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ماذا تقول؟ إذا فرغت من عملين وشككت في صحته فابني على ماذا؟ وابني على الصحة، يعني ابني على أنك قد أتيت بالفعل تاما كاملا. وقاعدة التجاوز: إذا انتهيت من الفعل وشككت هل أتيت به أم لم آتي به، فحينئذ يقول لك الشارع في هذه الحالة ماذا؟ اثني على أنك أتيت به وأكمل عملك. هذا شخص صنّى الظهر عند الساعة 12، صحيح؟ انتهى من الصلاة شكا بعد الساعة 12، بعد الصلاة شكا بعد الصلاة في أنه هل أتى بالركوع أو لا؟ هنا الصلاة هي معلومة، صحيح؟ يعني لذلك هذه الحالة أنا علمت بأنه تجب علي الصلاة عند الزوال، حقق الزوال فيجب علي الصلاة قطعا، صح؟ مقتضى ما علمت أنه ماذا؟ يجب علي أن أمتثل هذا الوجوب للصلاة وامتثال الوجوب بحيث لا يجوز للتخلف، يعني لابد أن ينطبق ما أتيت به على ما أمرت به. بماذا أمر؟ بصلاة من 10 أجزاء، لابد أن أمر بصلاة من 10 أجزاء، وبالتالي تتحقق الموافقة القطعية. في هذه الصورة شك هذا المكلف بعد الصلاة أنه هل أتى بالركوع أو لا، يعني صلاته ناقصة أو تامة. إذا كانت ناقصة ما معنى؟ يعني لم يأتي بالموافقة القطعية، لم يأتي
بالموافقة أو قطعية. إذا كانت تامة أتت بالموافقة القطعية. هنا ماذا يقول له الشارع؟ تفضل أحدك في الرسالة العملية أو في الفقه الاستدلالي أو في الجمعة، إذا شخص شك بعد الصلاة أنه أتى بركن بركوع أم لا، فمقتضى قاعدة الفراغ أو مقتضى قاعدة التجاوز بناء على أنهما قاعدة واحدة، ماذا يقول له الشارع؟ ابني على أنك أتيت بالركوع وأن صلاتك صحيحة. في الواقع هذا حكم ظاهر أو حكم واقعي؟ قاعدة الفراغ ظاهر لأنه شك أخذ في موضوعها الشك، فيحتمل أن يكون في الواقع أنه لم يأتي بالركوع أم لا يحتمل، فحينئذ الشارع يكون انتفى منه بماذا؟ بالموافقة الاحتمالية. حكم الشارع بمقتضى قاعدة الفراغ أو التجاوز بصحة هذا الفعل، فمعناه أن الشارع اكتفى بالموافقة الاحتمالية، فتحقق عندي علم ولم تتحقق عندي موافقة قطعية، بل تحقق عندي موافقة احتمالية. هذا وين؟ في العلم التفصيلي. فكيف حينئذ بالعلم الإجمالي الذي هو أقل مرتبة من العلم التفصيلي؟ ففي العلم التفصيلي تخلف المعلوم أو المعلول أو وجوب الموافقة القطعية عن العلم، ففي طريق الأولى في العلم الإجمالي أن تتخلف، وإذا تخلفت هذا معناه أنه لا مانع من جريان الأصول في بعض الأفراد. هذا اعتراض المحقق النائيني. قال: واعترض عليه المحقق النائيني بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي. لماذا يقول ذلك؟ يقول: لأن العلم التفصيلي يمكن أن يتخلف، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه. ما معنى يعقل الترخيص؟ يعني بمعنى أنه يمكن أن تتخلف الموافقة القطعية ويكتفي الشارع بالموافقة الاحتمالية كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز على هذا المثال الذي مثلناه، وهذا يعني عدم كونه علة تامة، لأنه لو كان علة تامة هل يمكن أن يتخلف المعلول عن علته التامة؟ هذا يكشف على أن العلم الإجمالي ليس علة تامة، وكذلك الأمر العلم التفصيلي، وهذا الذي يريد أن يقول. وهذا يعني عدم كونه علة أي تامة لوجوب الموافقة القطعية لعلم التفصيل، وإلا لو كان علة تامة لما تخلف المعلول عن علته، فكذلك العلم الإجمالي بطريق أولى، فأيضا لا يكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هنا المحقق العراقي رحمه الله في كتابين، يعني في نهاية الأفكار وفي مقالات الوصول، أجاب عن هذا الاعتراض. بماذا قال؟ أنه أنتم ماذا قلتم؟ قلتم بأن الشارع عندما حكم بالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، هذه الموافقة الاحتمالية في قاعدتي الفراغ والتجاوز، اعتبرتم ذلك ماذا؟ دليلا وعلامة وكاشفا على أن العلم الإجمالي ليس إلا تام. يقول المحقق العراقي: هذا نقدكم علي ليس بتام. لماذا؟ يقول: لأنه نحن عندما نقول بأن العلم الإجمالي ينجز الموافقة القطعية عن نحو العلية التامة، لا نقصد، من قال لكم أننا قصدنا أن العلم الإجمالي ينجز بالموافقة القطعية عن نحو العلية التامة وجدانا؟ نحن لم نقل ذلك، بل قلنا أن العلم الإجمالي مدعانا، لا نريد أن نقول قلنا، مدعانا أن العلم الإجمالي ينجز الموافقة القطعية عن نحو العلية التامة، سواء كان عن نحو الوجدان، يعني الموافقة القطعية تحققت وجدانا،
أم كان تحقق الموافقة القطعية تعبدا؟ عرفتم ما معنى التعبد؟ يعني التعبد في هذه الحالة بماذا؟ أن الشارع عبدنا بهذه الموافقة. كما هو نحن نقول أنا عندما يأتي خبر الثقة ويقول لي الصلاة واجبة، هل حصل عندي علم؟ علم وجدانا؟ لا، عندي لا يوجد عندي علم وجداني. الذي يوجد عندي ما هو؟ بناء على جعل الطريقية، علم تعبدي، أي أن الشارع ألغى لي الخلاف وقال لي يوجد 30% خلاف، هذا 30% حذف ونزل نفسك منزلة العالم، أنت لست عالم حقيقة ولكن أنا أعبدك بذلك. هنا كذلك الأمر، مدعانا أن العلم ينجز معلومة نحو العلية التامة، وبالتالي أن العلم يقتضي ويستتبع وجوب الموافقة القطعية نحو العلية التامة، مدعانا أن هذه الموافقة القطعية أعم من الموافقة القطعية الوجدانية والموافقة القطعية التعبدية. ففي العلم التفصيلي نحن نقول هكذا في بعض الأحيان يقتضي أن تتحقق الموافقة القطعية بإتيان كلا الطرفين، فيتحقق عندي موافقة قطعية تفصيلية وجدانية لأنني أتيت بكلا الطرفين. ولكن في قاعدة الفراغ والتجاوز صحيح أنه عندما أشك في إتيان بالركوع بالتالي أشك في صحة صلاتي، يأتي الشارع ويقول لي امضي كما أنت وابني على أن صلاتك صحيحة. هذا ما معناه؟ أي أن الشارع اكتفى مني بهذه الموافقة وعبدني بأن هذه موافقة قطعية، غير الأمر أن هذه موافقة قطعية تعبدية وليست موافقة قطعية وجدانية. وحينئذ لم يختل ماذا؟ مدعانا أن كل علم ينجز معلومه على نحو العلية التامة، وبالتالي لا يمكن تخلف المعلول عن علته، يعني لا يمكن الترخيص في المخالفة الاحتمالية. وهذا الذي حدث من قبل الشارع ورخص في ذلك في قاعدة الفراغ إنما هو تعبد بالموافقة القطعية من قبل الشارع، فتحققت الموافقة القطعية ولو كانت تعبدية.
كان الشارع جعل على منزلة الموافقة.
أحسن، يعني خلينا نعبر تعبير مسامحي، وكأنه نزل هذه الموافقة الاحتمالية الوجدانية موافقة احتمالية، موافقة قطعية تعبدية. واضح؟ هذه هي. فتحققت الموافقة القطعية أم لا؟ تحققت، سواء كانت وجدانية أم كانت تعبدية. فلذلك نقدكم علي، محقق العراق يقول ليس بتام. فلذلك إذا أردتم أن تنقضوا علي لابد في هذه الحالة أن تنقضوا علي بنقد. هذا النقد ما معناه؟ يتتبع رفعا للحكم، وإلا هذا النقد الذي نقضتم علي في قاعدة الفراغ والتجاوز لا تتبع رفعا للحكم. فإذا لم تستدع رفعا للحكم فبالتالي لا يصلح أن يكون نقدا علي. أنتم انقضوا علي بنقد، هذا النقد يستدع رفعا للحكم، يعني ترخيصا في ترك حكم، كما هو الحال في قاعدة الفراغ في أصل البراءة. ففي أصل البراءة إذا أنا شككت في صلاة الجمعة وصلاة الظهر مع العلم الإجمالي، حينئذ أنتم انقضوا علي بهذا النقد وقولوا لي أن جريان البراءة في بعض الأطراف مقبول عند الشارع، هذا هو الذي تنقضون علي فيه، وأنتم لا تقبلون ذلك. لماذا؟ لأن قلنا نحن سابقا جريان الأصول المؤمنة في كلا الأطراف يعني في ترك الموافقة القطعية، ما معنى؟ معناه أن ذلك مخالف للحس العقلائي والمتشرع القاضي بوجوب الاتيان بكل الأطراف. فلذلك ما تريد، ما يصح النقد علي به وهو قاعدة البراءة، هذا أنتم لا تقبلونه، وما تقبلونه ليس نقدا علي. فبالتالي لم تأتوا بي بشيء ينقض مدعاي، وأن العلم الإجمالي هو علة تامة لماذا؟ لتنجيز الموافقة القطعية. فيقول: وأجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليس ترخيصا في ترك الموافقة القطعية. من قال لكم هذا ترخيص في الموافقة القطعية لتكون منافعة لافتراض علية العلم لوجوبها؟ بل هي ماذا؟ موافقة قطعية ولكنها تعبدية، بل هي إحراز تعبدي للموافقة، أي موافقة قطعية تعبدية. ونحن لم نقل أنه تجب الموافقة القطعية وتحصيل الواقع بماذا؟ نحو العلم الوجداني، بل حتى لو كان نحو العلم التعبدي. وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الأعم من الوجدانية ومن التعبدية، وجدانا أو تعبدا. وفي هذا المورد تحققت الموافقة القطعية التعبدية، فلا يوجد عندي توجد عندكم أي نقد على مدعانا. وبهذا أن يأتي هنا هذا الإشارة إلى ماذا؟ إذا أردتم أن تنقضوا علينا فانقضوا علينا بما يتبع رفعا للحكم. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي. فإن الأول، ما هو الأول؟ أي إجراء قاعدة الفراغ لا ينافي العلية. لماذا؟ لأن الموافقة القطعية أعم من التعبدية والوجدانية، بخلاف الثاني. يعني هنا بعبارة أخرى، قاعدة الفراغ في أي مرحلة تجري؟ تجري قاعدة الفراغ في مرحلة الامتثال، ومعناها حينئذ ماذا؟ يعني معناها تحقق الموافقة القطعية التعبدية. بينما صارت البراءة وين تجري؟ في أصل الثبوت. هنا قاعدة الفراغ جرت في مقام الامتثال، بينما أصل البراءة في الثبوت، في أصل الثبوت، يعني في أصل ثبوت التكليف وتقوم بنفيه. فأنتم انقضوا علي بالبراءة التي تستبع نفيا للتكليف، وحينئذ هل تقبلون بجرائن البراءة في كل الأطراف؟ لا. هل تقبلون جرائن البراءة في بعض الأطراف دون بعض؟ هذا ترجيح بلا مرجح. فحينئذ في هذه الحالة أنتم لا تقبلون ذلك، لأن قبولكم بذلك يعني إما القبول بالترجيح بلا مرجح أو القبول بمخالفتكم للحس العقلائي المتشابهي. فأيضا في هذه الحالة لم تنقضوا علي بنقد أنتم تقبلونه، وما نقضتم بما تقبلونه لا يشكل نقدا علي. فهذا في مرحلة الامتثال، والشارع يكتفي بالموافقة القطعية الوجدانية التعبدية مضافا للموافقة القطعية الوجدانية. المحقق المصنف السيد الشهيد رحمه الله يقول في هذه الحالة: بناء على ما ذكرت أيها المحقق العراقي، وفرقت ما بين أصالة البراءة وأصالة الفراغ والتجاوز، وقلت بأن أصالة الفراغ والتجاوز لا تنافي العلية التامة للعلم الإجمالي، بينما أصالة البراءة تنافي، يقول هذا الكلام ليس بمقبول منك. لماذا؟ يقول نأتي ونسأل: قاعدة الفراغ حكم ظاهري أو ليس بحكم ظاهري؟ تقدم أن حكم ظاهري أخذ في موضوعها الشك، الشك في الإتيان أو شك الصحة. وأصل البراءة حكم ظاهري أو ليس بحكم ظاهري؟ حكم ظاهر أخذ في موضوعه الشك. فهما من حيث الحقيقة والروح واحد، كلاهما حكم ظاهري. فأصالة الفراغ والتجاوز أو قاعدة الفراغ والتجاوز حكم ظاهري، والبراءة حكم ظاهري. نعم من حيث الشكل والصياغة هما مختلفان، فلسان البراءة يختلف عن لسان التجاوز والفراغ، ولكن في روحهما هما شيء واحد، في حقيقتهما هما شيء واحد. وحقيقة الحكم الظاهري حسب مباني شهيد الصدر ما هي؟ هي ماذا؟ جعل الحكم الظاهري هو الحكم المجعول في مقام المحافظة
وتقديم الأغراض الأهم في مقام التزاحم الحفظي. فإذا تزاحمت الملاكات هنا في هذه الحال، فالشارع ينظر أي ملاك هو الأهم فيقدمه، فإذا كان ملاك الترخيص هو الأهم فيقدم فيجعل إصرار البراءة، إذا كان ملاك الإلزام هو الأهم فيقدمه ويجعل أصالة الاحتياطي مثلا. فبالتالي الحكم الظاهري هو نتيجة كما يعبر الشهيد الصدر لتقديم الأغراض. طبعا الحكم الظاهري هنا في موضوعنا يعني هو قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة البراءة، هو نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية واللزومية عند الاختلاط في مقام الحافظ. فحينئذ إذا كانا من حيث الحقيقة واحد وكلاهما يبرز اهتمام المولى بالغرض الترخيصي، فحينئذ نقول اختلاف اللسان. صحيح البراءة جعلت بلسان والترخيص جعل بلسان، فنقول إذا كان الشارع في مقام قاعدة التجاوز والفراغ اكتفى بالموافقة الاحتمالية، فأيضا لا بد أن نكتفي بالموافقة الاحتمالية وين؟ في أصالة البراءة. واضح؟ فخليني أعبر هذا التعبير وإن كان فقط بتعبير تقريري. إذا كان الشارع هكذا قال، النار سواء كانت نار الحطب أم كانت نار النفط، كلاهما نار أم لا؟ كلاهما نار، ولكن هذه النار لها شكلها وهذه النار لها شكلها. بحسب الأصل لا بد أن النار الناتجة من النفط تحرق، والنار الناتجة من الحطب أنها تحرق. فإذا كانت النار التي من الحطب لم تحرق لوجود مانع، طبعا المانع موجود عند يعني عند النار من الحطب وعند النار من النفط، فإذا تحققت الرطوبة في كليهما، فإذا لم تتحقق الاحتراق عندما تحققت النار من الحطب أيضا كذلك الأمر لا بد أن لا يتحقق الاحتراق وين؟ في النار من النفط. واضح؟ لماذا؟ لأن حقيقة النار واحدة والشكل قد اختلف والمانع موجود في كليهما. هنا كذلك الأمر، روح الحكم الظاهري موجودة في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، فكيف لم يؤثر هنا في هذه الحالة، يعني لم يؤثر العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية واكتفى الشارع ورخص في الموافقة الاحتمالية وين في قاعدة الفراغ؟ أيضا العلة هي العلة في ماذا؟ في أصل البراءة، فلا بد أيضا أن يكتفي الشارع بالموافقة الاحتمالية في أصل البراءة. فهذا تفريق من المحقق العراقي ليس بمقبول. فإذا قلنا بالامتناع هنا لابد أن نقول بالامتناع هنا، إذا قلنا بالجواز هنا لابد أن نقول بالجواز هنا، طالما أن الحكم الظاهري واحد في كليهما. فقط
شيخنا إلى ما ذكر الشهيد حتى الآن مثلا فقط ركز على يعني على الإشكال على الاصطلاح
لا لم يركز على الاصطلاح على جوهر الإشكال على جوهر الرد رد الاعتراض.
الآن هو قال أنا محقق العلاقي ما خالف بين قاعدة الاعتراض وقاعدة البراءة هذا جهل.
أحسن، هو هذا لب الإشكال. المحقق العراقي وافق أنه في قاعدة التجاوز هناك موافق هناك ترخيص من قبل الشارع أم لا؟
هو يقول
لا وافق، قال هو ترخيص، ولكن هذا الترخيص نزله الشارع وعبدني بأنه موافقة قطعية، فهو وافق أنه ترخيص. وفي وجدان المحقق العراقي يقول الموافقة الحاصلة هنا هي موافقة احتمالية، صحيح في واقعها موافقة احتمالية ولكن عند الشارع هي قطعية تعبدية كما هو الحال في خبر الثقة.
خبر الثقة أنت في وجدانك، ألا تقول أنه يحتمل أن لا المخالفة؟ ولكن عندما يأتي الشارع ويقول لك أيها المكلف انسى المخالفة، هذا الفراغ الذي هو كان يحتمل فيه مخالفة أنا أملأه لك على تعبير النهيني، أنا أتمم كشفه. فحينئذ ولكن في واقع الأمر يبقى أنه ليس بعلم، ولو كان هو علم تعبدي. هنا كذلك الأمر، الموافقة ليست موافقة وجدانية، إنما هي موافقة تعبدية، والموافقة التعبدية في واقعها قد تكون موافقة احتمالية. فإذا وافق المحقق العراقي على هذا المقدار نقول له من طالما أن أصل البراءة، وأنكرت ذلك في أصل البراءة طبعا، فأصل البراءة وأصل التجاوز وقاعدة التجاوز والفراغ من واد واحد، من منبع واحد، من مصب واحد، في حقيقتهما هما شيء واحد، الصياغة اختلفت، لسان التعبير اختلف، فكيف قبلت ذلك في قاعدة الفراغ ولم تقبل ذلك في قاعدة في أصل البراءة؟ فهل باء البراءة لا تجر وباء قاعدة الفراغ تجر؟ ما معنى هذا الكلام؟ تعرفوا مثال يضرب، أباؤك تجر وبائي لا تجر، فكيف قبلت بأن في قاعدة التجاوز والفراغ الباء هناك جرت؟ ما معنى جرت؟ يعني عملت وأثرت، يعني هناك أثرت الترخيص قبلت به واعتبرت هنا ليس مخالفا لي لأصل منجزية العلم، بينما في قاعدة في أصل البراءة اعتبرته أنه مؤثر ويضر. فإذا قبلت هناك بقاعدة التجاوز بذلك فلا بد أن تقبل بقاعدة بأصالة البراءة، لأنهما شيء واحد في الحقيقة وإن اختلف اللسان. هذا الشيء
أنا مع يعني أنا في
ذهني
فقط يدور حول هذا الاصطلاحات،
لا يناقش في الاصطلاح، لا يناقش في الاصطلاح جيد الصدر أبدا.
فإن الشهيد قال وإن كان لسان أحدهما
مختلف أحسن،
لسان أحدهما هو
الترخيص، لسان أحدهما أحسن هو الترخيص، وين
والثاني
هو الترخيص، كلاهما ترخيص، ولكن أحدهما في مقام الانتساب والآخر في مقام الثبوت.
صحيح
هو الشهيد الصدر يقول له أنت تقبل ذلك صحيح، فأحدهما في مقام الانتساب، ولكن هو حكم ظاهري أم لا؟ طيب هذا في مقام الثبوت، في أصل الثبوت حكم ظاهري أم لا؟ فلماذا قبلت في قاعدة الفراغ والتجاوز المخالفة الاحتمالية ويمكن للشارع أن يرخص، بينما في قاعدة في أصالة البراءة لم تقبل؟ لماذا؟ هذا هو كلام المحقق الصدر يقول: والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، يعني اختلاف شكلي، ولا في الروح وما واحد، وأما واقعهما وروحهما فواحد. لماذا؟ لأنهما حكم ظاهري، لأن كل منهما هو حكم ظاهري، يعني نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ، غير أن هذا التقديم طارة يكون بلسان الترخيص يلي هو وين، أخرى بلسان الاكتفاء. لسان الترخيص يعني ترخيص واستتباع مخالفة الحكم، هذا في البراءة، وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة، هذا في قاعدة الفراغ والتجاوز. فإذا كان في روحيهما أو في روحهما وفي واقعهما شيء واحد واختلفا من حيث الشكل والصياغة، فما يجري في أحدهما لابد أن يجري في الآخر، فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع وهو لسان الترخيص دون الآخر وهو لسان ماذا؟ الاكتفاء بالموافقة. فإذا قلت بالامتناع في أحدهما لابد أن تقول بالامتناع في الثاني، إذا قلت بالاكتفاء في الثاني لابد أن بالجواز في الثاني لابد أن تقول في الجواز بالأول. فحينئذ ما ذكره المحقق العراقي يبقى ماذا؟ يبقى غير قابل للاستدلال، يعني اللي هو أصالة ماذا؟ هو القول بعلية العلم إجمالي، هذا مدعى بلا دليل. والصحيح هو عدم، يعني بالنهاية شهيد الصدر ناقش ما ذكره المحقق العراقي ولم يقبل منه، فحينئذ ماذا يقول؟ يقول في هذه الحالة بمقالة المحقق النائيني، وأن العلم الإجمالي هو مقتضى للتنجيز وليس علية تامة، وإذا كان مقتضى للتنجيز فهو موقوف على عدم ترخيص الشارع في ترك بعض الأطراف. والصحيح هو علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة، عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. حينئذ نأتي ونقول ولكن في هذه الحالة أنه ما هو المصحح للترخيص؟ إذا كان الترخيص في بعض في كل الأطراف يلزم منه مخالفة قطعية وهذا غير جائز، جريانها في جميع الأطراف، جريانها في بعض الأطراف ما هو هذا؟ ترجيح بلا مرجح، صحيح؟ ترجيح بلا مرجح، وأنتم من القائلين بأنه تجري في بعض الأصول، فحينئذ ما هو المصحح للشارع وللمولى لأن يجري بعض الأصول المؤمنة في بعض الأطراف دون بعض؟ يقول المصحح لذلك هي نفس المصحح لجعل الحكم الظاهري. المصحح للحكم الظاهري ما هو؟ أنه عندما تختلط عند الملاكات ما بين اللزوميات وبين الترخيصيات، يأتي الشارع ويعمل نوع من الموازنة ما بين الأغراض اللزومية والأغراض الترخيصية ويقول أيها الأهم، فإذا كان الأهم هو الغرض الإلزامي جعل أصالة الاحتياط، وإذا كان الغرض الترخيصي هو الأهم جعل أصالة البراءة. هنا كذاك الأمر، فيأتي المولى ويعمل موازنة ما بين الأغراض الإلزامية والأغراض الترخيصية، فهو يقينا أنه هنا صلاة الجمعة وصلاة الظهر أحدها ترخيصي والآخر إلزامي، فهنا في هذه الحالة أيها الأهم، هل الأهم الإتيان بصلاة الجمعة حتى يقول في هذه الحالة، يعني بعبارة هل الأهم هو الغرض الإلزامي حتى يقول بوجوب الإتيان بكلا الطرفين وبالتالي بجريان بعلم العلية التامة وبوجوب الموافقة القطعية، أم أنه لا، الأهم عند المولى ما هو؟ هو إطلاق العنان للمكلف أي أنه مرخص له. فإذا كان الغرض الأهم هو الترخيصي فيجري أصالة البراءة وين؟ ويجري أصالة البراءة في بعض الأطراف. فهذا ما معنى أن الطرف الآخر صار ماذا؟ شكل بدوي، والشكل البدوي هو مجرى لأصالة البراءة. فلذلك يقول والصحيح عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بل هو نحو الاقتضاء، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد، يعني في سائر الموارد يعني في غير موارد العلم الإجمالي، يعني في الشبهات البدوية. فكما يصح الترخيص الظاهري في الشبهات البدوية بأي نقطة؟ بهذه النقطة، بنقطة أهمية ملاك الإباحة على من؟ على ملاك الإلزام. كذلك الأمر يصح هذا الأمر وين؟ في بعض أطراف العلم الإجمالي. فالنقطة واحدة في الشبهات البدوية وفي موارد العلم الإجمالي عندما نريد أن نجري أصل الترخيص في بعض الأطراف، واضح؟ فهذا هو تمام الكلام في مقام الثبوت، لأن نحن قلنا البحث في الأمر الثالث حول جريان الوصول الترخيصية أو الوصول المؤمنة في بعض الأطراف وبعض في مقامين، في مقام الثبوت وتبين عندنا أنه يمكن للشارع أن يركز في بعض الأطراف، والمصحح له هو نفس المصحح لجعل الحكم الظاهر للشبهات البدوية. وأما في مقام الإثبات نريد أن نقول هل أدلة الأصول تامة من حيث المقتضي لذلك، أم أن لا فيها قصور عن شمولها لهذه الموارد، أي لجريان الأصول في بعض الأطراف دون بعض، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الله.